بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس تطبيقات على قواعد الترجيح الذي يبث عبر البث المباشر لقناة أهل التفسير، ملتقى أهل التفسير. وبادئ ذي بدء بعد شكر الله تعالى على هذه النعمة التي قربت البعيد ويسرت تناقل العلم، أشكر ملتقى أهل التفسير والقائمين عليه وعلى رأسهم الأخ الزميل الدكتور عبد الرحمن الشهري على ما يقدمون لطلاب العلم في مجالات الدراسات القرآنية، والتواصل الكبير الذي يحصل من خلال هذا الملتقى بين طلبة العلم من شتى أنحاء العالم. والشكر لهم أيضا على تهيئة هذا الدرس. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإخواني طلبة العلم بما نقول ونسمع. وسيكون درسنا هذا في تطبيقات على قواعد الترجيح، وستحدث في هذا اليوم على عدد من المقدمات بين يدي هذا الدرس. المقدمة الأولى في تعريف بعض المصطلحات اللازم معرفتها قبل الخوض في الدرس، والمقدمة الثانية سأتحدث فيها عن أقسام أقوال المفسرين، والمقدمة الثالثة سأتحدث فيها عن مراتب النظر في أقوال المفسرين، والمقدمة الرابعة سأتحدث فيها عن مراتب النظر في تنازع قواعد الترجيح. إن أسعف الوقت إليها، فأولا من المصطلحات التي يجب أن نستحضرها في مثل هذا الدرس مصطلح التفسير، فهو عند أهل اللغة تدور مادته على الكشف والبيان وإيضاح اللفظ المشكل. وهي إما قيل إن قيل بأنها مأخوذة من أنها تفعيل من الفسر وهو بيان وتفصيل، أو هي مقلوب من سفر بمعنى الكشف، فكلها مادتها من حيث اللغة تدور على الكشف والبيان، غير أن السفر والفسر يتقارب معناهما كما قال الراغب كتقارب لفظيهما، ولكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول، وجعل السفر لإبراز الأعيان الأبصار، فيقال سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح لأنها أعيان، ويقال فسر القرآن أي أبان وأوضح معاني. فهذه المادة كما ذكرت لكم أنها تدور على معنى البيان والكشف والإيضاح. وأما تعريفه من حيث الاصطلاح، فقد تعددت أقوال أهل العلم في تعريفه، وعرف بتعريفات كثيرة، منها تعريف الزركشي في البرهان بقوله هو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. و أبو حيان عرفه بتعريف أدخل فيه كثيرا من المعاني التي تخرج عن حد التفسير، وأيضا حتى هذا التعريف الزركشي لا يخلو من إشكال. ومن أحسن ما يقال في تعريف التفسير أنه بيان معاني كلام الله تعالى أو بيان معاني القرآن الكريم نصا، أو إن اخترت الكلام الله تعالى يقيد بالمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل حد يحد مصطلح التفسير، فهو جامع لكل ما يدخل تحت التفسير ويمنع دخول أي علم آخر غير التفسير. والمصطلح الثاني الذي نتعرض له المفسر. من هو المفسر الذي يتعاطى هذا التفسير والذي نناقش أقواله في من خلال الأقوال المختلفة في التفسير والتي نطبق عليها هذه القواعد؟ من هو؟ فأحسن ما يقال فيه أنه من له أهلية تامة يعرف بها أو يعرف بها مراد الله عز وجل بكلامه المتعبد بتلاوته قدر الطاقة، وراض نفسه على مناهج المفسرين مع معرفته جملا كثيرة من تفسير كتاب الله تعالى، ومارس التفسير عمليا بتعليم أو تأليف. وقولي من له أهلية أدخل كل من استكمل المؤهلات التي تؤهله لتفسير كلام الله، وذلك بأن يكون عالما باللغة وما يندرج تحتها، وفهم تراكيب ودلالات الألفاظ والنحو والصرف والاشتقاق والبلاغة، وعلم القراءات وعلم الأصول والفقه، ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغيرها من العلوم المؤثرة في بيان معنى القرآن. وقولي ومارس التفسير عمليا بتعليم أو تأليف قيد أخرج من علم جملة من تفسير كلام الله تعالى ولم يمارس هذا العلم تعليما أو تأليفا، فإنه لا يكون مفسرا بمجرد العلم بجملة من التفسير أو بمعرفة التفسير، بل يكون بها وحدها وعاء ناقلا لتلك الجمل التي حفظها وعلمها. فإذا علم أو ألف فإنه يدخل في مسمى المفسر. المصطلح الثالث الذي نحتاج إلى معرفته في هذا الدرس هو مصطلح التعارض. ما التعارض؟ التعارض هو تقابل الحجتين المتساويتين في القوة على وجه يوجب كل منهما ضد ما توجبه الأخرى في محل واحد في وقت واحد. وهذا هو مفهوم التعارض عند الفقهاء والأصوليين، أنه تقابل حجتين أو دليلين. والتعارض عندنا في موضوع درسنا هو التعارض بين أقوال المفسرين، الأقوال المختلفة في التفسير، فهي أحيانا تتعارض ولا يمكن أن تتفق في معنى واحد، فهذا يسمى تعارض في أقوال المفسرين، وهو تقابل قولين يدفع أحدهما الآخر ولا يمكن أن يقال بهما جميعا في تفسير النص المفسر. ومن المصطلحات أيضا الترجيح، فالترجيح هو تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل أو قاعدة تقويه، أو لتضعيف أو رد ما سواه. قد تتعدد الأقوال في تفسير آية من القرآن وتختلف، فيرجح أحد الأقوال إذا وجد دليل يدل على أنه هو الأولى بتفسير النص، أو قاعدة من قواعد الترجيح تدل على أنه هو الأرجح حسب الأصل في الكلام العربي أو الأصل في الاستخدام اللفظة أو في الدلالة ونحو ذلك من الأوجه، أو كان الخلاف في تفسير الآية على قولين أو أكثر وقام الدليل على إبطال أو رد القول الآخر، فإن هذا يتعين فيه ترجيح ما سواه. فإذا ضعف القول المناظر أو المخالف فإن الصواب ينحصر في القول الذي لم يدل الدليل على أنه ضعيف. ومن المصطلحات تعريف القاعدة، والقاعدة هي أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه، أو أن نقول هو حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزئيات. فالحكم الأغلبي لأنها لا تنطبق، لأنه لا يلزم من أن تسمى قاعدة أن تنطبق على كل الجزئيات، وإنما المقصود هو الحكم الأغلبي الذي تنطبق عليه، إذ أن كثيرا من القواعد تشذ عنها بعض المسائل فتعد مستثنى منها، ولا يقدح ذلك في كونها قاعدة، وبذلك صار الحكم أغلبيا. أما إذا اشترط أن تكون القاعدة حكم كلي، فإن هذا يلزم ألا يشذ عن القاعدة شيء من الأفراد، وهذا يتعذر أن يوجد في كثير من العلوم. ومن المصطلحات أيضا المركب الإضافي اللي هو قواعد الترجيح، ويمكن أن نقول في تعريف قواعد الترجيح عند المفسرين أنها ضوابط وقواعد أغلبية توصل أو يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله تعالى. فعند قولنا ضوابط وقواعد باعتبار عدم التفريق بين القاعدة والضابط كما هو نهج بعض أهل العلم، وأغلبية باعتبار أن القاعدة أن حكم القاعدة أغلبي وليس كلي، وقد سبق الإشارة إلى هذا الكلام. وقولنا يتوصل بها إلى معرفة الراجح خرج به القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام وغيرها، فالترجيح لا استنباط فيه من الآية، وإنما هو نظر في الأقوال المستنبطة من الآية، الأقوال المقولة في الآية، دون إحداث قول معنى جديد من أجل الترجيح بين هذه الأقوال المتعددة. وقولنا من الأقوال المختلفة خرج به ما كان موضع اتفاق بين أهل العلم فلا مجال للترجيح فيه، وهو ما يعرف بالإجماع. وقولنا في تفسير كتاب الله تعالى خرج به الترجيح في غيره من العلوم كالفقه والنحو وغيرها. فهذه أهم المصطلحات التي يجب أن تكون مستحضرة في أذهاننا عند دراستنا لهذا العلم. المقدمة الثانية في أقسام أقوال المفسرين، فالتفسير لا يخلو من أن يكون متفقا عليه لفظا ومعنا، وهذا هو إجماع المفسرين نصا في تفسير الآية بمعنى واحد، مثل إجماعهم على تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو أن يكون مختلفا، أو أن تكون الأقوال مختلفا فيها، أن يكون التفسير مختلفا فيه، وهو أيضا على وجهين، أحد هذا الوجهين أن تكون الأقوال المختلفة ليس بينها تضاد أو تناقض، بل كل منها حق في تفسير الآية، وتعدد الأقوال فيها من قبيل اختلاف التنوع، كاختلاف العبارات بأن يعبر كل مفسر من عن المراد بعبارة مقاربة لعبارة صاحبه، أو أن يعبر كل مفسر عن ذات المسمى بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، أو كاختلاف الصفات بأن يعبر كل مفسر عن المسمى بصفة من صفاته غير الصفة التي عبر بها الآخر، أو التمثيل ببعض ما يدخل تحت مدلول الاسم العام لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه على نظيره، أو أن يذكر أحدهم سببا لنزول الآية ويذكر الآخر سببا آخر لنزولها، أو يكون كل مفسر عبر عن اللفظ المشترك بأحد معنييه التي لا يمتنع حمله عليها في آن واحد، ونحو هذه من المعاني التي يحصل بسببها الخلاف ولا يمتنع إرادة الجميع. فمثل هذا الاختلاف يصح فيه حمل الآية على جميع الأقوال، ويمكن الجمع والتوفيق بينها، كما أنه لا يجوز معه مع هذا النوع من الخلاف إلغاء شيء من المعاني التي احتملها اللفظ والسياق، ولا يمتنع في هذا الوجه أيضا أن تعمل أوجه الترجيح، وأن تكون بعض الأقوال أولى من بعض في تفسير الآية لأي سبب من أسباب أو وجوه الترجيح لدلالة في سياق الآية أو دليل من الخارج، فتستعمل قواعد الترجيح المعتبرة في الاسترشاد إلى بيان أولى الأقوال في هذا الصنف من الخلاف. الوجه الثاني من في أقسام أقوال المفسرين المختلفة أن تكون الأقوال في تفسير الآية مختلفة في ألفاظها ومعانيها، ولا يمكن الجمع والتوفيق بينها أو حمل الآية عليها جميعا في آن واحد، وذلك لتضادها، فلا بد في مثل هذه الحالة من الترجيح، مثل الأقوال المتعددة في نسخ الآية وإحكامها، كأن يقول بعض أهل العلم أن هذه الآية منسوخة، أو يقول ويقول آخرون بل هي محكمة، فهذا اختلاف تضاد، فلا يمكن معه إلا القول بأحدهما وترجيحه. ومثل هذا الخلاف أيضا المشترك اللفظي الذي يمتنع معه حمل اللفظ على معنيه أو معانيه المتعددة في آن واحد، ويمكن أيضا أن يدخل تحت هذا الوجه الأوجه الشاذة والأقوال الشاذة التي لا يقبلها اللفظ والسياق، كتفاسير الباطنية، وأيضا ما عد غلطا من الأقوال من أقوال المفسرين المعتبرين، إذ لا يمكن حمل الآية على مثل هذه الأقوال، ولا بد فيها من بيان شذوذها أو خطئها، ونسترشد بقواعد الترجيح المعتبرة في هذا الباب لبيان وجه خطئها أو شذوذها أو ضعفها. وهذه الأقوال المتعددة المختلفة خلاف تنوع اللي هي الوجه الأول، يمكن أن نضرب له عددا من الأمثلة. فمثلا عند الأقوال أحيانا قد تكون الأقوال المختلفة أن تكون الأقوال مختلفة وليس بينها تضاد، هذا الوجه الأول ليس بينها تضاد، وإنما نجد الخلل في أن بعض هذه الأقوال يعارض نصوصا من القرآن أو نصوصا من السنة أو يعارض إجماعا، فمثل هذه الأقوال إذا ثبتت المعارضة نصا فإنها غير مقبولة، بل يجب أن تطرح، وقد نبه أهل العلم على جملة من ذلك. يمكن أن نضرب بعضا من الأمثلة، مثلا في تفسير قول الله تعالى في قصة آدم في أكل الشجرة، قول سعيد ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. هذا القول مذكور في بعض كتب أهل التفسير، وقد لا يصح عن سعيد، وسواء صح أو لم يصح فإنه معارض في معناه لقول الله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فهذه المعارضة توجب ألا نقبل هذا القول سواء ثبت عن سعيد أو لم يثبت. أبو حيان رحمه الله علق على هذا القول، قال: ما أظنه يصح عنه، أي عن ابن المسيب، لأن خمر الجنة كما ذكر الله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ومن أمثلة مخالفة الإجماع ما ادعاه بعضهم من أن سجود الملائكة لآدم كان مرتين أو أن يكون الأمر قبل أن يخلق، يعني أن يكون الأمر بالسجود قبل أن يخلق كما نسب إلى مقاتل. مثل هذا القول معارض لقول الله تعالى: وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. أو مرتين، هذا مخالف لإجماع المنعقد على أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم بعد أن خلقه، ونحو هذه الأوجه التي قد توجد في بعض كتب أهل التفسير التي تحتاج إلى مزيد تمحيص ونظر. من أوجه الخلاف خلاف التنوع تكون الأقوال مختلفة ولكنها محتملة وليس بينها تعارض، غير أن بعضها أولى من بعض لكون القرآن ودلالة ألفاظه تشهد لقول، وهذه أوجهها كثير ولا يكاد تفسير آية يخرج عنها. أما أمثلة الوجه الثاني من أوجه خلاف المفسرين، وهو ما كان الخلاف فيه من قبيل التضاد، فهذا يمكن أن نضرب له مثالا بالمشترك اللفظي في قرء في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فاختلف أهل العلم في تفسير القرء هل هو الحيض أو الطهر، فمنهم من قال هو الحيض ومنهم من قال هو الطهر. وقطعا أنه لا يتصور أن تعتد المرأة بهما معا، لابد من اعتداد بواحد منهما، فوجب عندئذ الترجيح لأحد القولين. وهذا وجه نوع من أنواع الخلاف. المقدمة الثالثة: مراتب النظر في أقوال المفسرين. يجب أن يسلك عند دراسة أقوال المفسرين مسلك النظر فيها بحسب هذه الأقوال، فيمكن أن نقول إن المرتبة الأولى التي يجب أن ننظر فيها أو أن ننظر به إلى أقوال المفسرين المختلفة أن نحاول الجمع والتوفيق بين هذه الأقوال، خاصة أقاويل السلف في التفسير، فيتعين أن نجمع بينها متى ما أمكن ذلك، فيجب الحمل عليها جميعا إذا احتملها اللفظ ولم يمتنع إرادة الجميع ولم تفضي إلى مخالفة دلالات ظاهر القرآن لما في ذلك من اعتبار الأقوال في الآية وعدم ترك شيء منها. وإذا الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل العلم. وقد قرر أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى أن اللفظ إذا كان محتملا للأمرين فالواجب حمله عليهما فيكونا جميعا مرادين، هذا أيضا يتعين إذا كانت الأقوال غير مشتملة على تناقض، وكان اللفظ يحتملها جميعا وأمكن أن تكون مرادة منه، عندئذ يجب حمله على جميعها ما أمكن، سواء كان احتماله لها مساويا أو كان في بعضها أرجح من بعض. وإلا فحمله على بعضها دون بعض إلغاء لللفظ بالنسبة إلى بعض محتملاته من غير موجبها وهو غير جائز، ولأنه لو جاز أن يكون مرادا فإعمال اللفظ بالنسبة إليه أحوط من إهماله. قال الشاطبي: من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف، وهو ضربان، وذكر الثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه. هذه المرتبة الأولى، إذا أمكن أن تحمل الآية على القولين جميعا فهذا هو المتعين. والمرتبة الثانية تقديم الأولى، وهي جزء من المرتبة السابقة عند وجود الخلاف واحتمال اللفظ للأقوال المتعددة، فإنها تحمل عليها جميعا ولا يمنع عندئذ إذا ظهر دليل يدل على تقديم أحد الأقوال أن نعتبره ونقدمه، ويكون في المرتبة الثانية اللي هو المرتبة التقديم الأولى، وتكون هذه المرتبة مختصة بالنظر في الأقوال التي يحتملها اللفظ ولا تعارض بينها، ولا تعارض نصا من القرآن أو السنة، غير أن بعضها أولى من بعض لكون القرآن ودلالة ألفاظه يشهد لقول، أو السنة تشهد لأحدها، أو لغة العرب، أو قرائن في السياق، أو نحو ذا غيرها من الأوجه المعتبرة في الترجيح. والمرتبة الثالثة من مراتب النظر في أقوال المفسرين مرتبة الترجيح، ويصار إليها عند عدم إمكان الجمع بين الأقوال لتعارضها تعارضا لا يمكن معه إرادة الجميع، أو يكون الترجيح من باب تقديم الأولى كما هو في المرتبة الثالثة، ويكون ذلك في حالة كون الخلاف في هذه المرتبة الثالثة من قبيل خلاف التضاد، ويكون الترجيح باعتبار وجوه الترجيح المعتبرة في النص نفسه أو بقرينة ودليل خارج عنه، وذلك اعتمادا للصحيح من الأقوال دون الخطأ والشاذ. فإذا كانت الأقوال المتعارضة صادرة من مفسر واحد فللمتأخر من هذه الأقوال اعتبار في حال تماثلها في الصحة، وإلا قدم الصحيح. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن، وإن لم يمكن وجب الترجيح. ومن الأمثلة على هذه المرتبة المثال الذي أشرنا إليه آنفا في تفسير قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقال بعضهم هو الطهر وقال بعضهم هو الحيض. فمثل هذا الخلاف لابد فيه من إعمال وجوه الترجيح والعمل بأحد القولين، إذ لا يمكن أن يكون المراد الاعتداد بهما معا في آن واحد من عامل واحد، وهو من المشترك الذي لا يمكن حمله على معنييه أو معانيه، فلا بد من ترجيح أحد المعاني في تفسير اللفظ، وهذا محل اتفاق عند أهل الأصول وغيرهم. هذا ما سمح به الوقت، وأختم هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.